والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله مسند خالد بن الوليد رضي الله عنه وخالد بن الوليد من الصحابة الأجلاء، لقبه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله وسيف رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهو ابن الوليد بن المغيرة من سادات قريش في أشهر التفسيرين في قول الله عز وجل: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أنه الوليد بن المغيرة. وكان خالد ابنه، ويقال أنه أسلم قبل الحديبية، منهم من قال بعد الحديبية، وحسن إسلامه رضي الله عنه، وقدمه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات كغزوة ذات السلاسل التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بعض القبائل النجدية، ثم أردف له بأبي عبيدة، وكان معه أبو بكر وعمر وجماعة من الصحابة، وقال لأبي عبيدة: تطاوع أنت وخالد. فلما جاء أبو عبيدة فقال بعضهم لخالد أن أبا عبيدة هو الأمير، قال: بل أنا الأمير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرني. فقيل لأبي عبيدة: قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتطاوع، وإني قد تنازلت له طاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان قائد تلك الغزوة هو خالد، أو وأيضا قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وغيره وفي غزوات كثيرة، وكان أكثر وقته في الغزو رضي الله عنه. ويقال أنه كما ذكر ذلك ابن إسحاق وغيره أنه لم يهزم في غزوة من الغزوات بعد إسلامه، لم يهزم في غزوة من الغزوات، أي إذا دخل غزوة لم يهزم. وأما غزوة مؤتة فهي ليست هزيمة، غزوة مؤتة ليست هزيمة بل هي نصر، وإن كان قد خرج جيش المسلمين لكثرة الكفار وأيضا لعدم أو لموت بعض القادة كزيد بن حارثة وكذلك جعفر بن أبي طالب وكذلك أيضا عبد الله بن رواحة وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القتل قد استحر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الراية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالد بن الوليد سيف الله سيف رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أخرج أهل الإسلام من هذه أخرج المسلمين من الكفار بدون أي خسائر، وأثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا فليست هي هزيمة أبدا، بل كان القتل أكثره في الكفار، أن قتلوا كثيرا حتى ملوا من القتل وتعبوا، أن أنهك أهل الإسلام بسبب كثرة القتل في المشركين، فلهذا رجعوا، لأن أيضا كانوا في أماكنهم، معنى في بلاد الروم في الشام، وكان الروم هناك أكثرهم فهي بلادهم، وجيش المسلمين قليل وليس له مد لبعد المسافة، فلهذا رجع خالد رضي الله عنه. وفضائله كثيرة، ومات على فراشه كما هو معلوم رضي الله عنه، وكان يقول: لا قرت أعين الجبناء. ويصدق فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سهل بن أبي حنيف، وقال عليه الصلاة والسلام: من سأل الشهادة، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وإن مات على فراشه، خالد بن الوليد مات على فراشه ومع كثرة حروبه، مع كثرة جهاده، إلا أنه مات على فراشه رضي الله عنه. وهذه عبرة عظيمة على أن الإنسان لا يموت ولو كان في أماكن القتل وأماكن الموت، ما يأتي الموت إلا لأجل، لما أجله الله عز وجل له. فلهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يؤمنون بهذا ويوقنون، كانوا يقاتلون بكل شجاعة، كذلك يقاتلون وهم يريدون الموت. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سفيان بن عيينة وأبو محمد الهلالي عن عمرو بن أبي، عن عمرو بن دينار، وهو عمرو بن دينار الجملي إمام أهل مكة وحافظهم، قال: عن ابن أبي نجيح، الظاهر أنه عن أبي نجيح وليس ابن أبي نجيح، الظاهر كأنه في خطأ في بعض معنى نسخ المسند. كلكم عندكم ابن أبي نجيح، لأن عمرو بن دينار يروي عن أبيه أبو نجيح، وابن أبي نجيح لم يدرك خالد بن حكيم بن حزام. خالد بن حكيم صحابي من مسلمة الفتح، والظاهر أنه في سقط، أو أن ابن هنا زائدة كما في بعض الروايات أنه عن أبي نجيح، قال عمرو بن دينار عن أبي نجيح. عن خالد بن حكيم بن حزام قال: تناول أبو عبيدة رجلا بشيء، عن أنه ضربه، فنهاه خالد بن الوليد فقال: أغضبت الأمير؟ فقال: أغضبت الأمير. أنا قال له الرجل: أغضبت الأمير؟ فأتاه فقال: إني لم أرد أن أغضبك، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة أشد الناس عذابا للناس في الدنيا. قال: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا خالد بن حكيم ابن حزام، وقد وثقه ابن معين كما في تعجيل المنفعة. ولهذا ظاهر الشيخ الألباني ضعفه بسبب أنه ظن أنه ابن أبي نجيح، وليس كذلك، وإنما هو أبو نجيح، وإنما خطأ حصل في المسند. في المسند نفسه، لعل الخطأ من النقل. فصحيح أنه أبو نجيح الذي روى عنه عمرو بن دينار، لأن ابن أبي نجيح يعتبر أصغر من عمرو بن دينار، عبد الله بن أبي نجيح صاحب التفسير. طيب، قال هنا: أن أشد الناس عذابا يوم القيامة أشد الناس عذابا للناس في الدنيا، أي كما جاء في حديث في صحيح مسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يعذبون الناس، ما في حديث هشام بن حكيم. وجاء أيضا كذلك عند أبي داود أن عياض بن غن قال لهشام بن حكيم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة أشد الناس عذابا للناس في الدنيا. وكان قد عذب هشام بعض الناس. فقال هشام بن حكيم لعياض بن غن: يا عياض، إنا قد سمعنا ما سمعت، وقد حضرنا ما حضرت، وإنك لجريء تجترع على سلطان الله، ألا تخاف أن يقتلك سلطان الله فيقال أنك قتيل سلطان الله؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولينصحه سرا، إلى آخر الحديث. وقد أنكر أيضا هشام بن حكيم كما في صحيح مسلم على بعض الأمراء من أمراء الشام الذين كانوا رآهم يعذبون بعض النبط الأنباط الذين كانوا في الشام بسبب الجزية، فيضعونهم في الشمس ويضعون عليهم الزيت. فلما رآهم هشام دخل على ذلك الأمير وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يعذبون الناس. والظاهر أن المراد العذاب الذي يكون فيه شدة ولا يستحقه ذلك الشخص. وأيضا كذلك قد جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لم أرهما قط، نساء كاسيات عاريات مائلات أو من أهل النار، نساء عاريات كاسيات مائلات مميلات، وأناس كالشرط معهم أذناب يضربون الناس، وجاء في رواية معهم أسوات يضربون الناس. أنا بدون دن، مثل ما يفعل الشرط في بعض في تلك الأزمان، يأتي الشرطي ومعه عصا فيضرب بها الناس في الأسواق، كل من رأوا في طريقه ضربه، فهذا لا يجوز، وهو من تعذيب الناس. بل أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على أبي مسعود البدري لما شد في ضربه لعبده، كان معه عبدا فكان يضربه ضربا شديدا، فسمع صوتا من خلفه يقول: اعلم أبا مسعود. قال: فتركت ونظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك لهذا. فقال: يا رسول الله، إنه حر لله، أو اعتقته لله؟ فقال: إن لم تفعل للفحتك النار. فلهذا فشدة العذاب لا ينبغي أن يكون، ولو كان الرجل لابنه، معنى ما يضربه ضربا شديدا. كذلك أيضا المدرس لا يضرب الطالب ضربا شديدا، وغيرها من هذا، كلما أيضا ارتفع الحاكم غيره. فإذا أراد الإنسان أن يعذب فيعذب على قدر المعصية، أو على قدر الذنب، أو على قدر المخالف، ولا يشد كثيرا حتى يكسر عظما أو يجرح لحما. ولهذا قال العلماء حتى في الحدود، في الضرب في الحدود، قالوا: لا يجوز أن يكون الضرب مما يكسر عظما أو يشق لحما، فهذا لا يجوز أن يكون هكذا، أنا وهو جلد لأجل الحد، مثلا زنا أو غيره، فلا يكون الجلد فيه تعذيب حتى يكسر العظم أو حتى يشق اللحم. فلهذا كما قلنا النبي هذا المقصود من هذا الحديث أنه شدة العذاب الذي لا يستحق الإنسان أو الذي قد لا يستطيع أن يتحمله. فقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة أشد الناس عذابا للناس في الدنيا. فهذا إن شاء الله تعالى شيء مما يذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.